بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكما أخبرنا في الدرس الماضي أننا سنمر على المسائل أو على جلها التي ذكرها القرطبي رحمه الله في كتابه في تفسير القرآن الذي سماه الجامعة لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان. والقرطبي هو أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن أبي بكر المتوفى سنة 71 و600، ونحن نقرأ من طبعة مؤسسة الرسالة التي كانت بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، شاركه آخرون، يعني عمل مؤسسي. ونقرأ من المجلد السادس عند الآية 11 من سورة النساء، بعد أن ذكر آيات المواريث قال: فيه 35 مسألة، نحن سنلخص من ذلك ما نحتاجه إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. قال بين سبحانه وتعالى في هذه الآية ما أجمله في قوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب. قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، نصيب مجمل جاء بيانه في هذه الآيات. قال فدل على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال. وهذه المسألة مسألة أصولية، هل يجوز تأخير البيان؟ هل يجوز تأخير البيان؟ والجواب أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لم يقع، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة نعم يقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر بيانا عن وقت حاجته، لكن وكذلك في القرآن، لكن أن يؤخر البيان إلى وقت الحاجة هذا وارد وكثير في القرآن والسنة. فإذا تأخير البيان على قسمين: تأخير بيان عن وقت الحاجة وهذا لم يقع، وقولنا لم يقع أحسن من تعبير بعضهم لا يجوز. لماذا؟ لأنك لما تقول لا يجوز أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة يشعر بأنك أنت الذي تجوز وما تجوز على نبيك، فالأدب أن يقال لم يقع، تأخير البيان عن وقت الحاجة لم يقع، وتأخيره إلى وقت الحاجة وقع وهو كثير. ومنه هذه الآية، بيّن الله عز وجل النصيب أو المجمل في قوله للرجال نصيب وللنساء نصيب، بيّنه بآيات المواريث. قال القرطبي رحمه الله: وهذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام. وهذه الآية ركن من أركان الدين، معناها آية عظيمة جدا في باب تعظم الحاجة إليه، وعمدة من عمد الأحكام، وأم من أمهات الآيات، من أمهات الآيات. فإن الفرائض عظيمة القدر، فرائض قسمة التركات عظيمة القدر، حتى إنها ثلث العلم، حتى إنها ثلث العلم. وروي نصف العلم، يعني روي عنها أنها نصف العلم، وهو أول علم ينزع من الناس وينسى، وهو أول علم ينزع من الناس وينسى، علم الفرائض. والأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل علم المواريث أكثرها ضعيفة، لكن وردت آثار، وردت آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم تبين فضل هذا العلم. فمن الأحاديث الضعيفة في هذا: تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. هذا مداره على حفص بن عمر وهو متروك. وكذلك حديث ابن مسعود: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما. وهذا أيضا لم يثبت سنده، جاء عن ابن مسعود وعن أبي هريرة رضي الله عنهما، وفيه اضطراب واختلاف. قال القرطبي: وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة وعظيم مناظرتهم، كانت أكثر المناظرات في العلم بينهم في مسائل الفرائض، ولكن الخلق ضيعوه. وروي عن ابن مسعود فيه انقطاع، وجاء من طريق أخرى. أنه قال: من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبما يفضل أهل البادية، يعني ما الفرق بينه وبين البدوي إذا لم يتعلم الفرائض ومسائل الطلاق وأحكام الحج، أي هذه المسائل هي التي تفصل بين المتعلم والمتفقه بين غيره. وقال ابن وهب عن مالك: كنت أسمع ربيعة، وهذا سند صحيح، كنت أسمع ربيعه يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. قال مالك وصدق. هذا أثر صحيح عن ربيعه ابن عبد الرحمن: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن، أي لا لم يأخذ معرفتها من القرآن، ما أسرع ما ينساها، لكن إذا علمها من القرآن فإنه يثبت عنده هذا العلم. وما هي طريقة القرآن في علم المواريث؟ باب الفائدة. طريقة علم المواريث طريقتان: طريقة الوارثين وطريقة الأنصباء. طريقة الوارثين وطريقة الأنصباء، ما معنى هذا؟ معناه إذا أردت أن تدرس علم المواريث فلك طريقان: الطريق الأول طريقة الوارثين، فتقول الابن يرث بالتعصيب والبنت ترث بالفرض وترث بالتعصيب، هذا تذكر الوارثين: الأب يرث بكذا، الأم ترث كذا، الزوج يرث كذا، الزوجة ترث كذا. هذه طريقة القرآن، وقد سمعتها حين كنا نقرأ في الآيات. بدأ الله عز وجل بميراث الولدين الابن والبنت، ثم الوالدين الأب والأم، ثم الزوجين الزوج والزوجة، ثم الإخوة الأم، ثم الإخوة الأشقاء والإخوة في آخر سورة النساء، والأخوات الشقيقات الإخوة الأشقاء مع أخواتهم، والإخوة الأب مع أخواتهم. طيب، وجاء بعد ذلك في القرآن وما بقي في السنة: فوما بقي فلأولى رجل ذكر. العصبات هذه قسمة المواريث باعتبار الورثة. تمسك الوارث الزوج كاملة، تقول إما النصف وإما الربع، النصف في حال كذا والربع في حال كذا. الإخوة اليوم كم لهم؟ الواحد له السدس ذكرا كان أو أنثى، بشرط أن لا أن يكون كلالة وأن لا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث إلى آخره. هذه طريقة الوارثين. طريقة الأنصباء أن الفروض المقدرة في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ستة أنصباء: النصف، ونصفه كم؟ نصف النصف كم؟ نصف النصف ربع، ونصف نصفه ثمن. النصف ونصفه ونصف نصفه، وإن شئت قلت الثمن وضعفه وضعف ضعفه، يعني هذه ثلاثة: نصف وربع وثمن. قسم الآخر: ثلثان ثلث سدس. الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، وإن شئت قلت السدس وضعفه وضعف ضعفه، ثلثان ثلث سدس. هذه الأنصباء في الفروض التي ينالها الورثة ستة. واضح؟ ثمن، ربع، نصف، سدس، ثلث، ثلثان. فيأتي صاحب المواريث فيقول: النصف فرض فرضه الله عز وجل لمن يلي: للزوج إن لم يكن لزوجته ولد، وللبنت إن لم يكن لها مشارك ولا معصب، وللأخت الشقيقة، ولبنت الابن إن لم يكن هناك بنت أعلى منها، ولم يكن هناك معصب، ولم يكن هناك مشاركة، والأخت الشقيقة إن كانت كلالة، ولم يكن هناك فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور، بنت ولا الأخت لأب كذلك، وهكذا. فإذا يذكر النصف ذكر تحته من يرث النصف، وذكر السدس ذكر تحته من يرث السدس، فيقول السدس يرث الأب يرث السدس إن وجد الابن، الأم ترث السدس إن وجد الابن أو البنت أو جمع من الإخوة، الأخ اليوم أو الأخت اليوم يرث السدس إن وجد إن كان كلالة إلى آخره، هكذا. عرفتم؟ يذكر النصف ذكر تحته من يرث النصف، ذكر الربع ذكر تحته من يرث أصحاب الربع، الثمن أصحاب الثمن، الثلثان أصحاب الثلثين، وهكذا. فهما طريقتان، طريقة من يعلم المواريث باعتبار الأنصباء فيقول أصحاب النصف هم كذا وكذا وكذا إلى آخر الأنصباء، وطريقة من يذكر الوارثين كما في القرآن، القرآن على طريقة الوارثين، ذكر الولدين ثم الوالدين ثم إلى آخر ما ذكرناه قبل قليل. طيب، هذه المسألة الأولى. ثانية، ذكر حديث عبد الله بن عمرو وهو ضعيف، العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، فريضة عادلة أي على قسمة صحيحة على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون معنا فريضة عادلة أي فريضة موافقة في الاجتهاد لما في الكتاب والسنة إذا لم يأتي بها نص. الحديث فيه ماذا؟ ضعيفان. طيب، وذكر مسألة ثلث الباقي، ركزوا معنا، ثلث الباقي، ثلث الباقي إذا اجتمع الأبوان مع الزوج، أو اجتمع الأبوان مع الزوجة، ما هي مسألة ثلث الباقي؟ أبوان وزوج أو أبوان وزوجة. طيب، كم ستعطي الزوج؟ كم ستعطي النصف لعدم الأولاد؟ ليس هناك فرع وارث لا من الذكور ولا من الإناث. وكم تعطي الأم؟ قال الله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث، الأم ستعطى الثلث، لكن هل ستعطى الثلث من جميع المال أم ستعطى الثلث من بقية المال؟ فيه ماذا؟ فيه مذهبان. الذي يعطيها الثلث من جميع المال، نصف التركة ذهبت للزوج، يعني زوجة ماتت ما عندها أولاد، عندها أب وأم وزوج، الزوج سيأخذ النصف. الأم لو أعطيناها ثلث المال جميعا كم سيبقى للأب؟ كم سيبقى للأب؟ ثلث. كم بقي يكمل النصف الثاني من التركة؟ أن النصف الأول قد ذهب مع الزوج، النصف الثاني ثلث أعطيناه للأم، كم بقي للأب؟ سدس. كم بقي للأب؟ سدس، لأن النصف ثلاثة أسداس، ثلث سدسان مع الأم وسدس مع الأب. هل فضلت عليه أم فضل عليها؟ ها فضلت عليه، كان لها ضعف الذي له، هو له سدس وهي لها سدسان، فإذا أعطيناها ثلث المال كاملا كانت فاضلة وزائدة على زوجها بالضعف. ولهذا قال زيد بن ثابت وجمع من الصحابة الجمهور كما سيأتي قالوا نعطيها ثلث الباقي، ثلث الباقي، النصف ذهب مع الزوج، كم بقي؟ بقي النصف، نقسم هذا النصف ثلاثة أقسام، ثلث الباقي للأم كم نسبته من التركة كلها؟ سدس، قلنا الثلث قسمنا ثلاثة أقسام يعني كل قسم سدس، فأعطيناها ثلث الباقي وهو بالنسبة للتركة كلها سدس، وأعطينا الأب ثلثي الباقي، فكان للأب سدسان وللأم سدس، فكان الأب ضعف الأم، للذكر كضعف مثل حظ الأنثيين بمعنى ضعف المرأة. هذا مذهب من؟ ثلث الباقي، مذهب زيد والجمهور. من الذي قال نعطيها ثلث كاملا؟ ابن عباس كما ستأتي المسألة الآن. ركزوا الآن في مسألة ثلث الباقي. قال القرطبي رحمه الله قال أبو سليمان وهو الخطابي وذلك أنه تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نص، فريضة عادلة أي تعدل إذا لم يكن فيها نص، وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه وهو قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلما وجد نصيب الأم الثلث وكان باقي المال وهو الثلثان للأب قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب. طيب القصة أولا القصة، قال روى عكرمة أنه قال أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت فسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها، أي نعم روى يعني ابن عباس أرسل عكرمة إلى زيد، نعم أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، أرسل من يسأله يعني، فسأله أرسل عكرمة فسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها ماذا قال؟ قال للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. من الذي قال ثلث ما بقي؟ زيد بن ثابت. فقال له ابن عباس تجده في كتاب الله أو تقوله برأي؟ موجود في كتاب الله أم تقوله برأي؟ قال أقوله برأي، لا أفضل أما على أب، لأني لو أعطيت لها ثلث المال كاملا ستكون مفضلة بالضعف على الأب، لا أفضل أما على أب، فجعله ماذا؟ فجعل الثلث من الباقي للأم في مسألة الزوج مع الزوجة. إن لم يكن هناك زوج ولا زوجة المسألة واضحة، لو مات ميت وترك أباه وأمه كم للأم؟ الثلث. كم للأب؟ الباقي ثلثان، ما فيها إشكال. لكن الإشكال إذا دخل زوج أو دخلت زوجة، فإننا إذا أعطينا الأم ثلث المال كاملا ستكون مفضلة على الأب إما بالضعف وإما بما دونه. طيب من الذي قال بهذا؟ قال الخطابي: وذلك أي أن تعطى ثلث الباقي أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم وبخس الأب حقه برده إلى السدس، فترك قوله وصار عامة الفقهاء إلى قول زيد. إذن الجمهور قالوا بثلث الباقي أم قالوا بالثلث كاملا؟ بثلث الباقي. قال أبو عمر بن عبد البر: وقال عبد الله بن عباس في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال. قال وللأب ما بقي. وبهذا قال شريح القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن علي. وفرقة منهم أبو الحسن معروف بابن اللبان فرضي. إذن من الذي قال تعطى الثلث كاملا؟ هذه مسألة. قل الذي أعطاها الثلث كاملا ابن عباس وشريح القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن علي الظاهري، هؤلاء قالوا بثلث الباقي. قال أبو عمر ابن عبد البر قالوا بالثلث كاملا، قالوا بالثلث كاملا، نعم بالثلث كاملا. قال أبو عمر: المعروف المشهور عن علي وزيد وعبد الله علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وسائر الصحابة وعامة العلماء ما رسمه مالك، أي من أن أنها تعطى ثلث الباقي. إذن الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا تعطى ماذا؟ تعطى ثلث الباقي، لا يفضلون أما على أب. المسألة الأخيرة في درس اليوم، يقول القرطبي رحمه الله: ما سبب نزول آية المواريث؟ هذا قد تقدم معنا أنه قيل نزلت في ابنتي سعد بن الربيع، وقيل نزلت في قصة جابر بن عبد الله لما أراد أن يقسم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع في مالي؟ فنزلت آيات المواريث. وعن ابن عباس في البخاري أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد والوصية للوالدين، فنسخ ذلك بهذه الآيات. نعم، وهذا الكلام صواب، قول ابن عباس أن آية الوصية نسختها آيات المواريث. آية الوصية أنه كان في أول الأمر أن من ترك مالا فالمال لولده ويوصي لوالديه، يوصي لوالديه، هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بآيات المواريث، فأعطى الله عز وجل كل ذي حظ، كل ذي حق حقه، أعطى كل ذي حق حقه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كان هذا في أول الأمر يوصي، كان واجبا، قال ابن كثير كان واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية المواريث نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية، ولا تحمل منة الموصي، لهذا جاء إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فالأوصية لوارث. طيب، وقال مقاتل والكلبي نزلت في امرأة يقال لها أم كجة. قال السدي نزلت في بنات عبد الرحمن بن ثابت أخي حسان بن ثابت. هذه كلها سندها منقطعة. وقيل إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون إلا من لاقى الحروب وقاتل العدو، فنزلت الآية تبيينا أن لكل صغير وكبير حظه. قال القرطبي ولا يبعد أن يكون جوابا للجميع، ولذلك تأخر نزولها والله أعلم. هذا إذا ثبت. طيب، وهل كانت الجاهلية كانت تورث الفارس الذي يحمي الديار ويقوم على يصير فارسا في القبيلة، هذا يرث، أما من كان صغيرا أو كان امرأة لا يعطونه شيئا. هذا كان في الجاهلية. السؤال، هل ثبت أن هذا استمر في الإسلام أول الإسلام إلى أن نزلت آية المواريث؟ الجواب لا. الجواب لا. ما هو الدليل؟ الدليل أن قصة سعد ابنتي سعد بن الربيع، أمهما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد نصيب ابنتيها من من أخذ المال؟ العم أخذ مال البنتين. فنزلت آيات المواريث. هل حين ذهبت هذه المرأة، ركز، حين ذهبت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت في قضية ومظلمة رفعتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم ذهبت وهي تعتقد أن هذا هو الذي عليه الناس؟ في مظلمة. لهذا قال كانت ظلامة رفعت. قال ابن العربي قصة ابنتي سعد كانت ظلامة، أي مظلمة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معناها أن من كان يأخذ حق الصغير كانوا يعدونه ظالما في الإسلام، بخلاف الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يأكلون حق الصغير وحق المرأة. في الإسلام لا، كان له نصيب، ومن أخذ نصيب الصغير كانوا يعدونها مظلمة، ولهذا رفعت المرأة المظلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه في أول الإسلام لم يستمر العمل على ما كان عليه في الجاهلية أن الصغير ليس له شيء، بل كان له شيء. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. كان له شيء، كان له شيء من مال أبيه. نعم، فهذا هذه هي المسألة، أن آيات المواريث أحسن ما قيل في سبب نزولها ما جاء في قصة جابر حين قسم ماله، ثم ما جاء في قصة ابنتي سعد بن الربيع على ضعف في الحديث، وما جاء عن ابن عباس أنها نزلت ناسخة لآية الوصية، هذا أيضا في البخاري، وما عدا ذلك فلم يثبت فيه سند. إذن هذه ثلاث مسائل أخذناها اليوم، إن شاء الله تعالى نكمل، وستأتي مسائل دروس المواريث واحدة واحدة بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله رب العالمين.